بسم الله الرحمن الرحيم.
النهارده لما نسال اخونا
فهد يا اخي تامر، انت عايز الاخلاص؟
بطبع.
طبعا طبعا خالص، لكن هل من جواك
فعلا عايز الاخلاص؟
دي قضيه عايزه صدق.
كيف تخلص؟
احيانا يكون الانسان لا يريد الاخلاص،
وذلك بسبب استيلاء النفس.
كيف تخلص؟
الناس قديما
كانوا يراؤون باعمالهم،
واليوم نرائي بالكسب.
قم
ما خلص.
الحمد لله، والله توفيق ربنا بقى، ربنا يستر.
يحيلك قام وما قام.
طب يرائي بليه؟
كيف تخلص؟
دائما اقول كلمة فضيلة الشيخ وسماحة الشيخ
والداعية الاسلامي الكبير وهذه الكلمات الضخمة،
اقول اننا
جيلي افتقد الاعمال الكبيرة التي يتمجد بها،
اخترعت له الالفاظ الكبيرة التي يتلهى بها.
كيف تخلص؟
اذهل
في مدح من لا ينفعك
وذم من لا يضرك
ذمه.
كيف تخلص؟
الشيخ ابو ذر يحكي لك قصه، يقول انه لقي احد الاخوه في العمره والاخ عمال يشتري،
فالشيخ بيقول له طب والجمال؟
لا اصل انا ليا معرفه كبيره قوي في المصاف.
فقال له
يا ابني
وتوكل على الحي الذي لا يموت.
نزل المطار، سال عمن ينتظره، قيل له ما
ولا تدع مع الله الها اخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون.
يا ابن جاهد،
جاهد نفسك،
لابد من الصبر.
إذا كان الرجل من السلف قال عالجت قيام الليل
سنة،
إحنا محتاجين مش سنة،
محتاجين قد إيه؟
سنتين ثلاثة.
هو عمر حد من السلف شاف السترس؟
ما شافوش اللي إحنا شفناه؟
ما كانش عندهم البلاوي والفتن اللي بنعاني منها اليوم؟
ما كانش عندهم ديش ولا تلفزيون؟
كيف تخلص؟
إنما القضية اليوم
أن المعاناة التي نعانيها إن القلوب
جلفت.
اللي سماه ربنا في القرآن الراعي
كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون.
مش محتاجين صنفرة
الشابي، لا ده محتاج صنفرة حداد.
لا 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 معلش، انت محتاج صاروخ.
كيف تخلص؟ كيف تخلص؟ محاضرة قيمة للشيخ محمد حسين يعقوب، وهي من مجموعة الإخلاص لفضيلة الشيخ. والآن
من عشر الشيخ واستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، ما زلنا نواصل حديثنا حول الإخلاص. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص ويجعلنا من أهله. فالإخلاص هو سر حياة القلب وسر قبول العمل إذا اجتمع مع المتابعة. فقلب ليس فيه إخلاص لله قلب ميت. وقد استغرقنا في اللقاء الماضي الكلام حول إخلاص الدين لله، إخلاص الديانة. إنما أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. فنسأل الله أن يرزقنا إخلاص الديانة. والإخلاص في الدين، إخلاص الدين هو الإخلاص الأكبر، أن يكون دينك لله. يعني تفسرها آية قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فتصبح حياتك كلها لله خالصة، ليس لك فيها ذرة. فلا يقبل منك أن يكون 99% من حياتك لله وواحد في المئة لغير الله، بل تصير 100% خالصا لله. كلك، كل ذرة في كيانك تكون لله خالصة. فتصبح أعمالك ومعاملاتك، أكلك وشربك، نومك، كله لله جادا في ذلك. قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فتكون حياتك كلها عبادة. توقفنا في آخر اللقاء الأخير وكان قبل رمضان، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم رمضان، وأن يغفر لنا ما كان منا في رمضان. توقفنا عند سؤال كيف نخلص، فذكرنا أن هناك 5 عوائق تحول بين العبد وبين الإخلاص. واليوم سنذكر 5 أسباب أو 5
أعمال تمهد طريق الإخلاص، تلك عشرة كاملة. فإذا قلت خمسة عوائق وخمسة للتمهيد للإخلاص، إيه الموضوع كبير للدرجة دي؟ أقول نعم. انظر حين يمرض الإنسان مرضا يسيرا، كان يصيبه صداع أو إسهال أو نزلة برد، اللهم اشف كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم، فإنه يذهب للطبيب فيصف له علاجا يأخذه فيشفى بإذن الله. أما إذا احتاج الأمر إلى عملية جراحية، فإن القضية لا تكون مجرد علاج يأخذه وينتهي أو يرقده على سرير العمليات ويفتح بطنه ويعمل، لا، بل لابد أولا يقول له لازم الأول نظبط السكر صح، ونشوف ضغط الضغط مضبوط، ونشوف نسبة الأملاح في الجسم وإلى آخره. لابد من إجراء مجموعة من الفحوص والترتيبات قبل أن يجري العملية الجراحية لزرع قلب جديد أو لزرع كلى بدل الكلى التي حصل فيها الفشل. نسأل الله أن يشفي كل مريض مسلم وأن يعافي كل مبتلى مسلم. فكذلك إذا أردنا أن ننزح من قلبك الرياء وحب الظهور وحب السمعة والعمل لغير الله ونزرع في القلب الإخلاص، فلا بد من عمليات كبيرة قبل زرع الإخلاص. لابد أن نتأكد أن الجسم سيقبل الكلة الجديدة أو القلب الجديد، لابد أن نتأكد أنه لم يطرده الجسم، فلابد من تمهيد الجسم ككل وتضبيط ضبط كل أحوال الجسم على مقتضى الإخلاص حتى نستطيع أن نزرع قلبا فيه إخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله يا رب. ذكرنا الحوائر والموانع والحوائق التي تحول بين العبد وبين الإخلاص، وكان أولها الطمع، وثانيها الرياء، وثالثها العجب، ورابعها احتقار الآخرين وازدراؤهم، وكان الخامس وهو الأخير حب المدح والثناء. هذه الخمسة تحول بين العبد وبين الإخلاص. يقول ابن القيم في كتاب الفوائد: لا يجتمع الإخلاص في القلب وحب المدح والثناء والطمع فيما في أيدي الناس إلا كما يجتمع الحوت والضب والماء والناس. لا يمكن يدخل القلب إخلاص وطالما فيه حب المدح والثناء والطمع فيما في أيدي الناس. فلا بد إذن من إزالة الطمع فيما في أيدي الناس وإزالة حب المدح والثناء. كيف ذا؟ يقول ابن القيم: فقم إلى الطمع فاذبحه بسكين اليأس مما في أيدي الناس. الطمع فيما في أيدي الناس بمعنى أن الأخ سامح مثلا طبيب مثلا يعمل في مستشفى، فأصلي بجواره وأخشع ثم أصافحه وأطيبه وأعطيه سواك هدية. لماذا؟ طمعا في أنني إذا ذهبت إليه في المستشفى يكرمني ويخلي باله ويعمل لي تخفيض ويرعيني ويوصي علي أطباء ويخلينا زور وقت ما في زيارة إلى آخره. فأنا طامع في شيء عنده، مثلا إنسان عنده مكتبة أو إلى آخره من هذه الدنيويات. وقد يكون الطمع في قلوب الناس أن أطمع في أن يحبني الناس، أن يوقروني، أن يعاملوني بقدس. هذا طمع، أن أطمع في قلوبهم. فالطمع فيما في أيدي الناس يجعلك لا تخلص أبدا، فلا تخلص لله أبدا في معاملة الخلق حتى تيهس مما في أيديهم، ألا يكون لك عندهم حاجة. ولذلك كان بعض السلف إذا علم أحدا لا يقبل منه هدية، يعني إذا كان عنده تلميذ يعلمه لا يقبل هديته، وإذا دعاه لا يزور، لا يزور الشيخ التلميذ ولا يتغدى عنده. لماذا؟ حتى لا يكون طامعا فيما عنده، فيكون العمل خالصا لوجه الله. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله يا رب. لذلك لما علم رجل رجلا سورة من القرآن فأهدى المتعلم للمعلم صوتا، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترضى أن يطوقك الله به صوتا من نار يوم القيامة؟ فلا بد من قطع الطمع، أنك تعامل الناس بالإحسان. لماذا؟ وانتبه إلى هذه، كثير منا يعامل الناس بالحسنى. لماذا؟ ليعاملوه بالحسنى، هذا طمع. إن الذي تؤجر عليه وتكون فيه مخلصا أن تعاملهم بالإحسان لأن الله أمرك بذلك. ينبغي أن تنتبه إلى هذه، أن الله عز وجل أمرنا دوما في كتابه وحلمنا ذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن تحسن إلى من أساء إليه. قال ربنا جل جلاله: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. وقال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قيل في تفسيرها: أي صل من قطعك وأعطي من حرمك واعف عمن ظلمك. هذه هي أن تعامل الناس بالإحسان وإن أساءوا إليك. الحديث الذي في صحيح مسلم أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث يرويه أبو هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قرابتي أصلهم ويقطعونني، وأعطيهم ويحرمونني، وأحلم عليهم ويجهلون علي. جاء رجل يشكو قرابته: يا رسول الله، إخوتي وأخواتي، أعمامي وعماتي، أخوالي وخالاتي، منذ التزمت والتحيت اللي يحصل أصلهم ويقطعونني، أروح أزورهم وما بيقولش يزوروني أبدا، وأعطيهم ويحرمونني، ساعة ما أروح أخذ معي الجاتو والتورتة والفاكهة ولا يعطونني شيئا أبدا، في العيد أعطي أولادهم هدية وهم لا يعطون أولادي ولا يكرمونهم أبدا، وأحلم عليهم ويجهلون علي. إذا أخطأوا أتحمل خطأهم وأحلم عليهم معهم، أما إذا أخطأت زوجتي فهم لنا بالمصاد، يردون الصاع صاعين. واقع كثيرا من الشباب يشكو مثل هذا. ما الحل؟ إنه خلاص ما تروحلهمش، أنت عملت اللي عليه. ماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أصلهم يقطعونني وأحلم عليهم ويجهلون علي وأعطيهم ويحرمونني. قال: لا يزال لك من الله ظهير عليهم، وكأنما تسفهم الميت ما دمت على ذلك. هي دي النقطة التي ألفت إليها نظر نفسي والشباب بصفة دائمة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشره ببشريين: أولا، لا يزال لك من الله ظهير، يعني ستكون أغناهم وأحسنهم وأفضلهم وأطيبهم، ودوما يحتاجون إليك، ودوما يضطرون إلى الثناء عليه لأن معك الله. هذه الأولى. الثانية: كأنما تسفهم الملء الرمل الحار، كأن في رمل سخن وأنت تطعمهم إياه، يعني تلكمهم بإحسانك إليهم واحتمال الإساءة بشر ما دمت على ذلك. مش تبطل بقى خلاص انت عملت عليه، ما دمت على ذلك ان تظل تصلهم ويقطعونك، وان تظل تعطيهم ويحرمونك، وان تظل تحلم رغم جهلهم بشرط اتصال ذلك. وهذا لا يقوم له وبه الا المخلصون. اللهم اجعلنا من المخلصين يا رب. المخلص الذي يعمل لوجه الله فهو يعطي قرابته لا ليرد له الهدية، ويحلم عليهم لا ليمتنعوا عن اذاه، ويصلهم لا ليحتضب بهم ويملأ بيته، وإنما يفعل ذلك لأن الله أمره بذلك. هو يفعل المأمور به ولا ينتظر الجزاء إلا من الله. هذا شرط الإخلاص، ألا تنتظر الجزاء. انظر وانتبه إلى الإخلاص، هذه قضاياه الكلية والأصلية. الأنصار رضوان الله عليه لما نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاسموا المهاجرين أملاكهم، كان يجي المهاجري ينزل على الأنصاري يقول له: إيه، هذا بيتي بيني وبينك نصفين، وهذا مالي بيني وبينك نصفين، حتى زوجاته بيني وبينك نصفين. لما فتح رسول الله مكة لم يعطيهم شيئا، فطارت كلمة من صغير من صغارهم قال يعطيهم، اللي هم مسلمة الفتح أبو سفيان ومعاوية ابنه وغيره من هؤلاء وعكرمة بن أبي جهل وهؤلاء الناس، يعطيهم وسيوفنا تقطر من دمائهم. ده احنا كنا لسه بنحاربهم مقتلينهم بسيوفنا دي، وسيوفنا تقطر من دمائهم. يعطيهم وسيوفنا تقطر من دمائهم. أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم الإخلاص. ازاي؟ اتعلم بقى هنا. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي؟ قالوا: لله ولرسوله المنة والفضل. قال: يا معشر الأنصار، ألم تكونوا متفرقين فألفكم الله بي؟ قالوا: لله ولرسوله المن والفضل. قال: يا معشر الأنصار، ألم تكونوا حالة فأغناكم الله فيه. قالوا لله ولرسوله المن والفضل. قال يا معشر الأنصار أجيبوني، أما إنكم لو شئتم لقلتم ولا صدقتم ولا صدقتم، جئتنا طريدا فأويناك، وجئتنا فقيرا فواتيناك، وجئتنا ضعيفا فقويناك. قالوا الله ورسوله أمن وأفضل، لله ولرسوله المن والفضل. قال يا معشر الأنصار ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هي دي قضية الإخلاص يا شباب، أنك حين تزور أحدا من أقاربك وتأخذ معك 5 كيلو برتقال، بلاش برتقال رخيص، تفاح، شيكولاتة، وتنتظر أن ترد إليك الشوكولاتة أو التفاح أو غيرها من الأطعمة، كم تمكث في بيتك؟ سنة أو سنتين؟ إنها يوم أو يومين. أما إذا احتسبتها فأين هي؟ عند الذي لا يضيع عنده ذر، تلقاها هنا أحوج ما تكون إليها. لذلك قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير؟ رجع أهل الشاء بالشاء، صح؟ الناس اللي أخذوا الشاء، واحد الرسول اداله 100 شاة، والتاني اداله 100 من الإبل، والتالت اداله 100,000 دينار، 100,000 درهم أعطاهم، وأعطى الثالث غنما بين جبلين. ذهب إبل أهل الإبل، وذهب شاء أهل الشاء، وذهب الذهب من أهل الذهب، وبقي رسول الله للأنصار. أنا فرضتكم على الحوض. تعلم اليأس مما في أيدي الناس، اليأس مما في أيدي الناس. كيف؟ فإن قلت ما الذي يسهل علي ذبح الطمع؟ أنا عايز أقوم على الطمع، عامل فيه أذبح بسكين اليأس. إزاي؟ يقول ابن القيم بيقينك أنه ما من شيء إلا وبيد الله خزائنه، ما من شيء إلا وبيد الله إيه؟ خزائنه، وما ينزله إلا هو بقدر معلوم. الشيخ أبو ذر يحكي لي قصة، ربنا يكرمه، يقول أنه لقي أحد الإخوة في العمرة أو في حج، والأخ عمال يشتري، فالشيخ بيقول له طب والجمارك؟ قال له لا، أصلا لي معرفة كبيرة قوي في المطار. فقال له الشيخ يا ابني وتوكل على الحي الذي لا يموت. ماذا للمطار؟ سأل عمن ينتظره، قيل له مات. مات. نعم، إننا بحاجة إلى أن ينقطع رجاء البشر من قلوبنا، وتوكل على الحي الذي لا يموت، لا يموت. فمهما احتجت من شيء فهو في يد من؟ في يد الملك الأكبر. ما اللي احتجت من شيء؟ رجل عنده محل ملابس، أو بيسافر مثلا السعودية كتير، شايف أنت كل يوم عباية وكل يوم شال وكل يوم جلبية جديدة، فقلت بس نتعرف عليه ونديله هدية على أمل إن هو يبقى برضه يجيب لي شوية لبس. يا ابني اللبس ده كله في يد مين؟ في يد الملك. أطلب منه، بيده الخزائن، وهو كريم، كريم إذا أحسنت الظن به. وهو ده سبيل الإخلاص. خذهم كلمتين اتنين بس احفظهم، يبقوا مكتوبين قدام عينيك: سوء الظن بالنفس وحسن الظن بالله. بمعنى أن تعتقد اعتقادا جازما إنك ما تستاهلش، لكن ربنا كريم هيديك. وصلت ولا لسه؟ طيب أوضحها بمثال: سوء الظن بالنفس وحسن الظن بالله، أن تسيء الظن بنفسك. الإخلاص هو ده، أن تسيء الظن بنفسك، إنك تقول صلاة دي ما ينفعش تعرض على الله، ما ينفعش تطلع لربنا، هي دي صلاة؟ ده لو حد صلها لي أنا ما بلهاش. والله أنا قلتها الواحد أمس، كنا مسافرين فوقفنا نصلي في الطريق، فبدأنا نصلي جماعة، ففي رجل رفض أن يدخل الجماعة وصلى لوحده، وإحنا بنقيم الصلاة كان خلص 4 ركعات، طخ 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 في دقيقة، مفيش دماغه ما بتلمسش الأرض يا ولد. عجيب. فقلت له والله لو الصلاة دي ليا ما اقبلها، اقول لك ايه ده وانا ما استاهلش، تعمل لي حاجه عيب لا يا اخي، فما بالك. قلت له لو رآك رسول الله لقال ارجع فصلي فانك لم تصل، راسه ما تلمسش الارض، ساعه ما تلمس الارض يوم واقف في نفس اللحظه. سبحان الله. طب ليه؟ ليه؟ لكنك اذا اتقنت الصلاه تخاف. يا ترى انا اتقنت الصلاه ليه؟ لربنا ولا للناس؟ نمره 2، يا ترى الصلاة دي متقنة فعلا حيث تنفع تعرض على الله؟ لو عرفت نفسك وعرفت عظمة الله لاحتقرت صلاتك انها لا تصلح للعرض على الله. فده سوء الظن بالنفس وحسن الظن بالله. ولكن ده ربنا كريم وحليم ولطيف ورحيم وودود، والله غني. عشان كده من كرمه ولطفه ورحمته بضعفي سيقبل صلاتي. يبقى سوء الظن بالنفس وحسن الظن بالله. اسمع الحديث الجميل ده، الواحد لما بيقرأه بينتشي ينزل سكينة على القلب. ان رجلا بعثه الله يوم القيامة، والحديث ذكره ابن كثير في النهاية في الفتن والملاحم، وقال اسناده جيد وعزاه الى المسند، وفي المسند اسناده جيد حسن صحيح ان شاء الله. يقول بعث الله رجلا من امتي فوزن فخف ميزانه فامر الله به الى النار، فلما قاده ملائكة العذاب صار يتلفت. وهو ماشي كده ملائكة العذاب، وربنا لما يقول يا رب طبنا ونجينا، يا رب ربي قنا عذابك يوم تبعث عبادك، مجرد ما ربنا يقول خذوه يتخطفوا 50,000 ملك. سلم يا رب سلم، الملائكة واخدينه وهو عمال يتلفت. فقال الله ردوه، فلما رجع قال الله له أظلمك حفظتي؟ قال لا يا رب. قال أوجدت شيئا في ميزانك من السيئات ما فعلته؟ قال لا يا رب. قال أنتقصت حسناتك حسنة؟ قال لا يا رب. قال فما بالك تتلفت، ما بتلفت ليه؟ قال ما كان هذا ظني فيك يا رب. قال الله أدخلوه الجنة. قال له يا رب أنا عندي سيئات كثير بس أنا كنت أظن أنك أنت هتدخلني جنة. قال له خلاص، أنا عند ظن عبدي بي فليظن ما شاء. اللهم ارزقنا حسن الظن بك يا رب. نعم، إنها قضية ليست حسن الظن يعني الغرور، لا، حسن الظن السلفي يعني مع العمل، مع العمل أن تعمل الصالحات وتحسن الظن بالله وتنجو من السيئات وتسيء الظن بنفسك، تترك السيئات وتتوب منها وتسيء الظن بنفسك. فنعود لنقول انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف علم الصحابة الإخلاص، فقال لهم ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله به، عدد عليهم أفضاله صلى الله عليه وسلم. لذلك ينبغي أن ننتبه إلى هذا، كما قال ابن القيم في بداية كتابه القيم الوابل الصيب من الكلم الطيب، قال والمؤمن يسير بين مطالعة المنة ومساهدة عيب النفس والعمل. بين ايه؟ مطالعة المنة ومشاهدة عيب النفس والعمل. يعني ايه؟ يعني انا ماشي وقول الحمد لله انا صليت المغرب، اللهم تقبل صلاتنا، الحمد لله ربنا وفقني لصلاة العشاء، ده هو ربنا اللي اكرمني ويسر لي ان انا ادرك الصلاة، الحمد لله ربنا خلاني حيثها في جماعة، الحمد لله على القبول. مشاهدة المنة ومشاهدة عيب النفس والعمل. يقول بس ربنا يرزقني فيها الاخلاص، يا ريتني كنت اخلص، بس ربنا يرزقني فيها المتابعة، يا ريتني كنت خشعت في الصلاة. فيساهد المنة ان وفقه الله، ويساهد عيب النفس والعمل ان عمل ما هو الصح ما يستاهلش يعرض على الله. انتبه، فهذه تكسيره. فذبح الطمع ان تثق يقينا، ان يقر في قلبك يقينا انه ما من شيء الا وبيد الله خزائنه. فإذا اشتهيت شيئا فلا تسأل المعطى وسل المعطي. الرجل اللي معاه مليون جنيه، من الذي أعطاه؟ الله. ربنا قال وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فالمال مال من؟ مال الله. فنفسك في شوية اطلب يديك، بس مش شرط انه يعطيك، انما يعطيك اذا علم ان في هذا الخير لك. والله يعلم وأنتم لا تعلمون، فتكون راضيا بقدر الله. يبقى كيف نذبح الطمع؟ أن تعلم أنه ما من شيء إلا وبيد الله خزائن، وما ينزله إلا بقدر معلوم. والزهد في المدح والثناء، يقول ابن القيم وازهد في المدح والثناء زهد أهل الدنيا في الآخرة. شفت النهاردة لما يبقى رجل من أهل الدنيا وتيجي تقول له تعال احضر درس، يقول لك يا عم دي الساعة دي نعمل فيها مصلحة، دي ممكن نكسب في الساعة دي 2,000 جنيه ولا حاجة، مش كده؟ يقول كده. تقول له بعد الفجر اقعد استغفر وسبح، تكتب لك أجل حد وعمره يقول لك النوم أحسن. فأهل الدنيا يزهدون في الآخرة لأنهم بيحسبوها بالدقيقة وثانية، بيحسبوها بالجنيه، صح ولا لا؟ فأنت تزهد في مدح وثناء أهل الدنيا كزهد أهل الدنيا في الآخرة. فإن قلت ما الذي يسهل علي الزهد في المدح والثناء، المدح والثناء صار في عصرنا يا شباب وللأسف الشديد من أكبر الآفات، صح ولا لا؟ النهاردة لو المدير بتاعك في الشغل، أو حتى مش المدير، أبوك وأمك في البيت أو زوجتك حتى، لو ما اديتهمش حتة أوانطة تبقى وحش، صح ولا لا؟ تبقى معاقب. كثير من البيوت هكذا. فالناس وللأسف الشديد يعيشون في جو مملوء بالنفاق، نفاق يزكم الأنوف. تسمع نفاق النهاردة مفيش بعد كده، يقول له ده انت يعني شلوت سعادتك دفع للأمام، ده شيمة سعادتك وخام يوضع على يكتب بماء الذهب إلى آخره. نعم كلام بتسمعه، ولادك بيتعلموه من التلفزيون وفي الشارع وفي المصالح الحكومية، تسمع أكثر من كده وألفاظ عجيبة. هذا المدح والثناء دخل على الملتزمين أيضا. تلاقي الأخ يقول لك أهلا ازيك فضيلة الشيخ، ما شاء الله والله وشك كله نور، ده انت راجل بركة، ده الواحد لو ما حضرش الدرس مش عارف يقرأ له ايه. هذا المدح والثناء سبيل فساد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احثوا في وجوه المداحين التراب. لذلك انا اكره ان حد يقدم الدرس، يقدم لكم الليلة فضيلة الشيخ مش عارف ايه، هذا تقديم قاطع للرقبة. دائما اقول ان كلمة فضيلة الشيخ وسماحة الشيخ والداعية الاسلامي الكبير وهذه الكلمات الضخمة، اقول اننا جيل افتقد الاعمال الكبيرة التي يتمجد بها، فاخترعت له الالفاظ الكبيرة التي يتلهى بها. احنا جيل فاشل للأسف، معلش خلينا نعترف، ما قدرناش نعمل حاجة، فعمالين نتكلم كلام كبير وفين العمل الكبير؟ اللهم ارزقنا العمل بما علمنا يا رب. نعم لذلك تلاقي سعادة الباشا والباشا والبيه والبك والى اخره الفاظ ضخمة كبيرة. لماذا؟ لان المعاني الكبيرة والاعمال الكبيرة مفقودة. لا تجد امة اسمع كلام النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم ويقول ما غضب الله على قوم الا رزقهم الجدل ومنعهم العمل، الا رزقهم الجدل ومنعهم العمل. وللأسف فالشاهد اننا نريد ان نذهب في المدح والثناء. تخلي اللي يقول لك يا دكتور سامح زي يقول اياد يا سامح، ما تفرقش. اللي يقول ده انت احسن دكتور في الدنيا زي يقول الظاهر دكتور ده ما عندوش فكس، ما تفرقش طالما انه يعمل لمن؟ لله جل جلاله. ازاي يذهب؟ كيف؟ ان تعلم انه ليس احد ينفع مدحه ويزين ويضر ذمه ويشين الا الله. يعني الله قال ولا يزال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. هذا مدح الله، ربنا مدح واحد فقال عنه انه ايه؟ صديق. لو الدنيا كلها قالت كذاب كذاب وهو عند الله صديق، هل يضره كلام الناس؟ يضره اطلاق؟ والعكس بالعكس، لو هو كذاب ولا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. لو كتب عند الله كذاب وكل الناس قالوا صديق يبقى ايه؟ كذاب. مهما قال الناس فحينها تتعامل هكذا، ان الناس يقولوا حلو يقولوا وحش تقول لهم انا اعلم بنفسي منكم، صح؟ انا ادرى بنفسي. فالناس لا يعلمون، الناس لهم الظاهر والله يتولى السرائر. إذا رأيت الناس يمدحونك ويعجبون بك فاعلم أنهم إنما يعجبون بستر الله عليك. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. ده الناس شايفين إيه؟ شايفين الستر، شايفين ستر ربنا. لكن لو بنت على حياتك تبقى فضيح. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة يا رب، صح ولا لا؟ فلذلك إياك أن تصدق الناس. قال عبد الله بن المبارك مذ عرفت الناس لم افرح بمدحهم ولم احزن من ذمهم، فحامدهم مفرط وذامهم مفرط. اللي بيمدحك انت عم الشيخ وانت عالم وانت فيك البركة وانت بتعمل، واللي بيكرهك يقولك ده جاهل ويفهمش حاجة، هذا فيه افراط وذاك فيه
إثبات الحقيقة هي التي يعلمها من الله
وما تعلمه أنت من نفسك. تكلين المثال اللي ضربت لكم أن رجلا في يده بعرة، بعرة يعني روسة بتاع البهينة، مسكها في يده والناس يقولون في يدك تمرة، هو عارف ان في يده ايه بعرة والناس يقولون في يدك تمرة في يدك تمرة في يدك تمرة، من كثرة انصاته الى كلام الناس اكلها، صدق الناس وكذب نفسه. كذلك تجد بعض اخواننا الطيبين كده يمشي في الشارع، اهلا يا عم الشيخ، يدخل البيت اهلا يا عم الشيخ، يقعد اهلا يا عم الشيخ، اهلا يا شيخ يا شيخ يا شيخ، لحد ما فكر صحيح ان هو ان الشيخ وهو لا شيخ ولا حاج، فصدق الناس وكذب نفسه فضل واضل. لذلك يقول اذهب في مدح من لا ينفعك مدحه وذم من لا يضرك ذمه. مثال بسيط، لو انك غني عندك 100 مليون جنيه، اللهم وسع ارزاق المسلمين بالحلال، والناس كلهم عمالين يقولوا فقير فقير، دخل بال هو دخل في حاجة، هل يضرك؟ هينقص الفلوس اللي عندك؟ فيش مشكلة خليهم يقول. ولو انك فقير ما حلتكش حاجة، غلبان مديون، والناس لما تصدقوه ده هو بيخزي العين عنه، ده عنده ملايين ده تحت البلاط، هل ينفعك؟ يعني كلامهم هيخلي عندك فلوس البيت؟ تروح تقلع بقى تلاقي فعلا في فلوس صحيح؟ اهو ده بقى الاونطاجي زي اشعب لما كان الاولاد يجرون خلفه مرة فقال ارجعوا فان في بيت آل فلان عرسا، العيال بيجروا وراي هياصوا اشعب اشعب اشعب، فقال لهم روحوا في بيت فلان في عرس عشان يمشوا من ورا بالكذب كده، فبعد ما جري وقال لا عشان يكون في عرس صحيح، وجرى خلفهم يكذب ثم يصدق. ودي مشكلة ان الناس قديما كانوا يراؤون باعمالهم واليوم نرائي بالكذب. قم ما قمش ولا حاجة، الحمد لله والله توفيق ربنا بقى، ربنا يسترنا، يوحي لك انه قام وما قام، مراءة بالكذب بالكذب. وللأسف الشديد فهذا ضال مضل يستجلب مدح الناس. اذهب في مدح من لا ينفعك مدح وذم من لا يضرك ذمه. يبقى التمهيد ب ذبح الطمع والزهد في المدح والثناء. ثم ايها الاخوة الصدق، دول الخمسة اللي احنا جايين بيهم النهاردة غير الخمسة اللي اتشالوا المرة اللي فاتت. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من اهله، والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. الصدق اذكر النهاردة معان، الصدق والصبر واليقين بعد ذبح الطمع والزهد في المدح والثناء. يبقوا دول الخمسة اللي عايزين نزرعهم النهاردة. الصدق ايها الاخوة هو الذي يسير العبد الى الله، عشان كده ربنا بيقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. النهاردة لما نسأل اخونا تامر، يا اخ تامر انت عايز الاخلاص؟ يقول طبعا 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 خالص، لكن هل من جواه فعلا عايز الاخلاص؟ دي قضية عايزة صدق مع الله، لان احيانا الانسان يبقى مش عايز الاخلاص. ازاي؟ ان يبقى حافظ القرآن ومحدش يعرف، يحب ان الناس تعرف، فلو هو مخلص ما يحبش ان حد يعرف ابدا، كفاية ان ربنا عالم بما عنده. فاحيانا لما يفضل حافظ القرآن 100 سنة وهم عمالين يقدموا فلان وفلان وفلان وفلان، لا ايه ده، المشكلة انهم مش عارفين امتي، لو عارفيني كانوا قدموني. احيانا يكون الانسان لا يريد الاخلاص، وذلك بسبب استيلاء النفس على القلب. قصة قلتها لكم زمان في فن الدعوة، اسمحوا لي اعيدها تاني. ان في يوم كنت خارج لصلاة الصبح، صلاة الفجر، صلاة الصبح، ففوجئت في 5 شباب قاعدين على الرصيف في الصيف كده، السلام عليكم، وسلمت عليهم. يلا يا شباب انتوا قاعدين كده ليه؟ يلا نروح نصلي. قالوا لا مش شوية كده. قلت له سبحان الله، ده يا ما ناس نايمين نفسهم يقوموا يصلوا، ففرصة ان انتوا صحيين تعالوا صلوا. قالوا طب اسمع بس احنا هنيجي وراك. قلت لهم لا، ضحك علينا كتير ما ينفعش معايا. طب اسمع بس انت عم الشيخ. قلت لهم ابدا، رجلي على رجلك يلا معايا، قدامي مش وراي يا عم الشيخ. قلت لهم طب والله ما انا رايح اهو، ورحت قاعد جنبيهم. قعدوا يبصوا لبعض ويسحبوا قاعد. وقلت يا عم الشيخ اتفضل انت عشان تاخر على الصلاه. ابدا ماني رايح غير لما تيجوا معايا. يبص لبعض وشويه كده يعني مش هتفضل انت ابدا تقوم معايا نروح مش رايحين مش رايح مش خلاص اذا كانت صلاه وحشه ابطل انا كمان. قاموا متساخلين يمشوا قدموا رجلي ويرجعوا الثانيه وانا وراهم امشي يا ابني ده الصلاه جميله وربنا قال لا نسالك رزقا نحن نرزقك فالرزق من الله سبحانه وتعالى ودي ساعه توزيع الارزاق وكلام طيب وشوف هتشوف الخشوع و و و دخلنا المسجد لقينا الامام بيصلي واحد قال لي اتوضا قلت له معاك ما انا بقول لك اتقرصنا من الظهر ده كتير هيضحك اللي يقول لك اسمع انا جاي وراك ولا تشوف وشه ثاني تدخل انت الصلاه وهو يتوضا ويخرج من الباب الثاني معاهم اتوضوا ودخلوا الامام قنت فوجئت بعد الصلاه سلم الامام ولد قام من الخمسه رجع ورا وفضل يبكي بحراره يبكي وينتحر سبت شويه ورجعت ايه زعلان ليه ما عجبتكش الصلاه قال لا ولكن المشكله تعرف ان لما الامام قال اللهم اهدنا فيمن هديت ما قلتش امين انا مش عايز اهتدي يا اخي انا مش عايز التزم انا ما ينفعش انا بتاع بنات وبتاع هيروين وبتاع حقن ما ينفعش مش عايز اهتدي كده في ناس ما تحبش ان ربنا يهديها لما تقول له ربنا يهديك يقول لك اعوذ بالله لا يا رب نعم في ناس مش عايزه تخلص والله لا يعطي عادة إلا من سعى بالطلب قال الله وقال ربكم ادعوني ها استجب قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي ها إذا دعان يبقى لما تكون مش عايز مش هديك عشان كده قلت لك لابد من تجهيز الجسم هل يصلح لقبول الإخلاص أم لا لابد الآية اللي استوقفتني قلت لكم عليها قول الله لموسى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إن ربنا قال لسيدنا موسى روح وأنا بحبك يا بخته صح يا رب حبنا يا رب بس القضية احنا ننفع ربنا يحبنا ولا ما ننفعش هو اي حد كده ربنا يحبه لا لازم يكون المحل صالح يصلح ان يكون حبيبا لله صح ولا لا مش اي حد يحب اي حد لا انتبه فالقضية هنا انك لكي ترزق الاخلاص لابد من الصدق لابد من الصدق كلمة لابن الجوزي تكتب بماء الذهب قال والصدق في نار نور يعني نور اينما وجد يدل على الجادة وانما يتعثر من لم يخلص وانما يتعثر الاخلاص ممن لا يراد اقول تاني كنت تعلمت 4 سنين في اول مكتب العمري في السعودية ولما راجعها كنا هناك بقى درس بعد الفتح للشيخ عبد العزيز بن باز 7 كتب فتح الباري وصحيح مسلم فتح المجيد وشرح الطحاوية 7 كتب وبعد المغرب درس الشيخ ابن غديان في اصول الفقه وبعد العشاء درس الشيخ ابن جبرين في الفقه وهكذا دروس مستمر جيب مفيش فين الدروس يا جماعه مفيش فين المشايخ مفيش فاتصلت الشيخ ايه انا مش لاقي حاجه فقال اصدق الله يصدقك هو ده معنى كلمة والصدق في الطلب إنار أينما وجد يدل على الجادة أصلها قول الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا لنهدينهم إيه؟ سبلنا فالصدق في الطلب إنار نور يدل على الجادة هيدلك على الطريق هيمشيك في الطريق صح شوف النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل الحديد انا قلت لكم كتير بس ما تنسوش ابدا جاءه رجل وهو يسير في الطريق لغزوة من الغزوات فقال يا محمد ارأيت ان تبعتك فجاهدت معك فقتلت اين اكون قال في الجنة قال ابسط يدك او بايعك فبايع رسول الله وخرج معه صلى الله عليه وسلم فاصاب من عدوه شيئا فقام رجل واخذ قسمه وذهب به اليه فقال ما هذا قال قسم قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمل قسمه قسم النصيب يعني فيء شيء فلوس حملها في حجره حتى اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقاها بين يديه وقال ما تبعتك على هذا قال له ايه ده يا رسول الله فلوس انا ماشي معاك عشان فلوس برضه احنا اتفقنا على كده
ما تبعتك على هذا، إنما تبعتك لأضرب بسهم ها هنا فها فأموت فأدخل الجنة. أنا ماشي معاك عشان الجنة مش عشان الفلوس.
ساعتها الدرس اللي فات بالضبط قلت لكم لازم كل واحد يقف ليقول على ما تبعتنا. أنت ماشي الطريق ده ليه؟ عشان الجنة ولا عشان حاجة تانية؟ اللهم ارزقنا الجنة. الإجابة مش ليه، الملك يعرفها من قلبك، عليم بذات الصدور.
شايف الرجل بيقوله ما تبعتك على هذا ورمى الماء قدام الفلوس.
الرسول يقول له ايه؟ اصدق الله يصدق. يعني لو كنت صادق انك عايز الجنة صحيح، يعني لو انت مخلص اصدق في الاخلاص يعطيك ما تريد. فهمت ايه علاقة الصدق بالاخلاص ولا لسه ما وصلتش؟ وصلت. اصدق. انت عايز ايه؟ الجنة. طب اصدق. اصدق. اصدق الله يصدق. فلما كان من يومه يقول راوي الحديث اصابه سهم والله ما جاوز موضع اصبعه. كان بيشاور يقول اضرب بسهم فين؟ هنا في رقبته، واشار الى عنقه فاصابه السهم في عنقه. فاخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اهو هو؟ قيل نعم. فحمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اني اشهد ان عبدك هذا خرج مجاهدا في سبيلك يريد الجنة فصدق فاستشهد انا شهيد على ذلك. يا بخته، ده مين شهيد؟ النبي بيشهد انا شهيد على هذا. فاصدق. اصدق الله يصدق. يبقى اول حاجة نزرعها لنستجلب الاخلاص صدق. يقول ابن القيم فحقيقة الاخلاص توحيد المطلوب، وحقيقة الصدق توحيد الطلب والإرادة، ولا يثمران إلا بالاستسلام المحض للمتابعة. فهذه الأركان الثلاثة هي أركان السير وأصول الطريق التي من لم يبني عليها سلوكه وسيره فهو مقطوع، وإن ظن أنه سائر فسيره إما إلى عكس جهة مقصوده، وإما سير المقعد المقيد، وإما سير صاحب الدابة الجموح كلما مشت خطوة إلى قدام رجعت عشرة إلى خلف. فمن عدم الإخلاص والمتابعة انعكس سيره إلى خلف. انتبه. يعني اللي ما أخلصش في عمله هو قصده يقرب من ربنا؟ لا، ده كل ما يزداد عمل يزداد بعد عن الله. صدق.
نمرة اثنين الصبر.
بعض الشباب يا شباب يجي يسمع بنتكلم عن الاخلاص يوم يروح الليلة دي يحاول في الاخلاص، ما امكنش خلاص يترك. يقول لك لا 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 في السيدة. يعني بمعنى اضرب مثال واقعي شوية، بعض الشباب يجي يقول انا نظري للمتبرجات كثير عايز اغض بصري. ازاي؟ قال له اعلم ان نظر الله اليك اشبق. يعني لما تيجي تبص الوحدة تذكر ان ربنا شايفك. افتكر كده انا اقولك شايفك. خلي بالك حين تتذكر تقوم تصرف بصرة. تقول لي حاولت وما امكنش. قول لي على حاجة تانية. اقول لك انشغل بذكر الله. طول ما انت ماشي استغفر الله استغفر الله استغفر الله. تقول لي بتلاقيني ببص وانا بستغفر. طيب ما تبصش خالص، افتح المصحف وخلي عينك في المصحف. حاولت بس كل ما ارفع عيني عشان اشوف الطريق برضو عيني بيقع على واحدة. يا ابني القضية مش انك تجرب مرة، ده انت تجرب مرة واثنين وثلاثة وعشرة ومية والف سنة واثنين مواظب على تذكر ان نظر الله اليك اشفق، ومشغول بالذكر ومشغول بالمصحف بالجانب، وبعد سنة واثنين يجي لك الفرج. لابد من الصبر على مرارة الدواء. زي بالضبط لما تودي ابنك مريض ولا واحد مريض عنده مقص قنية والدكتور يكتب له على دواء، تدي له علاقة دواء وتتصل بالدكتور، يا دكتور الحرارة ما نزلتش. يا ابني انت عايز الحرارة تنزل من اول معلقة؟ اصبر، الدواء ياخد اسبوع وبعدين تلاقي نتيجة ثمرة. صح ولا لا؟ فكذلك هنا لابد من الصبر على الصدق. صبر انك تعمل وتجاهد. بعض السلف يقول ايه؟ عالجت قيام الليل سنة ثم تمتعت به 20 سنة. يبقى فضل سنة في معاناة، وبعد السنة بدأ يتمتع. لكن النهاردة يقوم ليلة وتاني ليلة ينام على حرف السرير يقول لك خلاص ما منيش فايدة. تالت ليلة يلاقي نفسه نايم وهو ساجد يقول لا 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 مش هقوم تاني، لا لا كده ضيع نفسي. منفعش
لا يلاقي نفسه نام في الشغل تاني يوم يقول لك لا 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 صام، فلاقي نفسه فتر اخر النهار وما قدرش يروح البيت وكان هيغمى عليه يبطل صيام.
يا ابني جاهد
جاهد نفسك، لابد من الصبر. ده اذا كان الرجل من السلف قال عالجت قيام الليل سنة، احنا محتاجين مش سنة، محتاجين قد ايه؟ سنتين ثلاثة خمسة. ليه؟ هو عمر حد من السلف شاف استرتش؟ ما شافوش اللي احنا شفناه، ما كانش عندهم البلاوي والفتن اللي بنعاني منها اليوم، ما كانش عندهم ديش ولا تلفزيون. نعم، انما القضية اليوم ان المعاناة التي يعانيها ان القلوب جلخت، اللي سماه ربنا في القرآن الران، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فمش محتاجين سنفرة خشابي، لا ده محتاج سنفرة حدادي، لا 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 معلش انت محتاج صاروخ. نعم، يزيل هذا ولا يكون الا من الله، فلا بد من الصبر. دايما كان شيخنا نسأل الله ان يفرج البلاء عن كل مبتلى، كان يقول اذا حققنا مقام الصبر، فهل حققنا مقام الصبر على الصبر؟ مقام ايه؟ الصبر على الصبر. انت بتليت صبرت، احنا عايزينك تصبر على الصبر بقى، انك تصبر. قال الله يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. محتاجين مصابرة ومرابطة. عارف مرابطة يعني ايه؟ الرباط، الاقامة على الثغر، ان في فتحة هنا تفضل واقف عليها سددها في صدرك كده طول الليل والنهار، ما تفتحهاش، لا يؤتى الاسلام من قبلك، انت فاهم؟ فلا بد من الصبر، والصبر الطويل امر الله النبي بذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.
فاصبر، يبقى التربية اللي ربنا ربها للنبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه صلى الله عليه وسلم على الصبر، الصبر الطويل والصبر الجميل، الصبر لله والصبر بالله. نعم، اننا بحاجة الى الصبر على البذل لكي يتحقق لنا الإخلاص، الصبر على الصدق لكي يتحقق لنا الإخلاص، ثم في النهاية نحتاج مع الصدق والصبر إلى الاستسلام المحض للمتابعة. الاستسلام المحض، إن كثيرا منا له استسلام من نوع ما، ولكننا نحتاج إلى كمال الاستسلام، إلى كمال الاستسلام. بمعنى ان كثيرا منا قد يبتلى في اشياء فيصبر، ولكنه لا يصبر عن اشياء اخرى. عارف الصحابة لما نزل قول الله لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله، جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله نزلت عليك اليوم آية لا نطيقها. وانا دايما في مثل هذا الموطن اقول الحمد لله ان اختار الله صحابة رسول الله لرسول الله. الصحابة قم قال يا رسول الله انحاسب عما في انفسنا؟ هذا امر لا نطيقه. قال صلى الله عليه وسلم، اطلع عليه صلى الله عليه وسلم، اتريدون ان تقولوا كما قالت بنو اسرائيل لموسى سمعنا واطعنا؟ قلوا سمعنا واطعنا. فقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. فلما قالها القوم وزلت بها ألسنتهم، عارف زلت بها ألسنتهم يعني ايه؟ بقى من كتر قولهم سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير، سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير، بقت تقع من لسانهم، بقى اللسان بيقولها لوحده هكذا. فنزل التخفيف، فنزل قول الله لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ان الله عفى لامتي، كلام النبي بقى صلى الله عليه وسلم، ان الله عفى لامتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم. نزل التخفيف، ثم لما يستسلم الانسان لله يوم ربنا يديله زياده. اصله كريم، انتوا ما تعرفوش ربنا كويس والله، لو تعرفوه تعرف رب كريم الى ابعد مما تتصور. فلما استسلموا ربنا اكرمهم ودهم كمان دعاء من عنده: ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. قال الله: قد فعلت. خليهم يدعوا واستجاب: ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال الله: قد فعلت.
بتقولوا امين.
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال الله: قد فعلت. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. قال الله: قد فعلت. انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الله: قد فعلت. يبقى الاستسلام التام حتى لو خيل اليك انه فوق التكليف. حين تستسلم للملك فان الله سيعطيك سيكرمك ويزيدك بصفة دائمة فوق كل ما تتخيل واكثر مما تتصور بشرط الاستسلام. كيف يكون الاستسلام؟ انظر الى قول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالتسليم نفي حرج الصدر. قد تؤمر المرأة بالنقاب او تؤمر بألا تسافر الا مع ذي محرم. ده موقف برضو خلي بالك منه. سيدة فاضلة كبيرة في السن حاجة وخمسين سنة كانت بتطلع عمرة كل سنة في رمضان كل سنة 10-15 سنة على هذا الوضع. ابنها التزم فبدأ قال لها: يا امي تعرفي ان انا سمعت حاجة صعبة قوي مهمة جدا، ان الرسول قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة مع غير ذي محرم. فقال لها: ما ينفعش انك تسافري بعد كده ابدا الا وانا معاكي او محرم. قبول الامر ده بقى ازاي يكون؟ هنا الاستسلام اذا كان الامر فيه اخلاص. معلش افهم معايا واحدة واحدة. لو ان هذه الاخت الفاضلة بتروح تعتمر لكي يغفر الله لها، فالله الذي امر بالعمرة اشترط قال لها: ما تجينيش الا مع ذي محرم. كلمها خلاص يا رب ادام انت امرت خلاص. لكن لو هي بتروح مثل الله لمتعة ذاتية تقول: لا ما اقدرش ابطل لازم اروح. الناس يقولوا ايه؟ اشترط صح كده؟ الناس لما يشوفوني في رمضان هنا يقولوا ايه؟ خلاص ابنها منحها. يبقى الاخلاص كمال الاستسلام للشرع وليس باتباع الهوى. افتكر القصة دي قلتها لكم قبل كده اعيدها تاني واقول واضيف عليها اضافة احلى من اللي انا قلتها في الوان. ان رجلا جاءني به الاخوة يقولوا الاخ ده له سؤال، فايه خير ان شاء الله عم محمود محامي هو كبير من المحامين، فقال لي انا بكرة رايح المدينة رايح ازور النبي صلى الله عليه وسلم. قلت له: الشرع لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد: مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الاقصى، نسأل الله ان يفك اسره وينتقم من اليهود. فانت لما تروح المدينة تنوي زيارة مسجد رسول الله بطل عليه صلى الله عليه وسلم. قال لي: يعني اروح لحيطان المسجد؟ انا رايح للنبي. يا عم ما ينفعش، الشرع بيقول انك تروح للمسجد، واما تروح المسجد زر قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الاصل انك رايح فين؟ للمسجد. عشان كده بقول ان كثير من الناس حجهم فاسد. تلاقي الناس الكبار وخصوصا عوام المسلمين وبعض النساء لما يجي رايح يحج تلاقيه بيقول ايه؟ انا رايح ازور النبي. 100 فاسدة من قبل ما يطلع. لا، لازم تنوي الحج، تنوي العمرة، واذا خرجت من هناك لزيارة المسجد تزور المسجد. نية زيارة المسجد لا تسد الرحال الا الى ايه؟ 3 مساجد. انتبه. فشاهد قال لي: يعني ما ينفعش الكلام ده. قلت له: طب اسمع بس، صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، انت عبد ولا حر؟ طبعا هيقول لك ان هو ايه؟ حر. لا، انت عبد ابن عبد، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. انت عبد لله، فانت تعبد ربنا بالطريقة اللي ربنا عايزها مش اللي انت عايزها. هو الاستسلام يعني باخلاص انك تعبد ربنا بالطريقه التي امرك بها خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فانت جيت العمره ليه؟ خلي بالك الكلام بقى هنا الشاهد. انت جيت العمره ليه؟ قال لي: والله قرفت من العيشه في مصر، فقلت ريح دماغي واجي اعمل عمره. هنا ضاعت العمر صح؟ مش الرجل
اللي أنفق ماله بعثه الله فعرفه نعمته فعرفها، قال عبدي آتيتك المال ماذا عملت فيه؟ قال ما وجدت وجها تحب أن ينفق لك فيها إلا أنفقت فيها لك. قال الله كذبت أنفقت.
هلا
ربنا بيقول له إيه؟ كذبت أنفقت. فربنا أثبت أنه أنفق صح؟ ما كذب في إيه؟ في كلمة لك. أنت ما أنفقتش لي، أنفقت ليقال منفق، وقد قيل فلا أجر لك عندي. يبقى اللي رايح يعمل عمرة عشان يريح دماغه، دماغه ارتاحت، جئت لتريح دماغك وقد ارتاحت، فلا أجر لك عندي صح؟ ولا مش معايا يا شباب؟ المهم ان الرجل اقتنع الحمد لله والتزم واعفى لحيته وصحح عقيدته فضل الله من رحمة الله، وبقى رجل طيب قوي يعني الحمد لله. شاهد هنا ان القضية قضية استسلام، ان الشرع امرك بقيام الليل بالطريقة الفلانية، انك تصلي 11 ركعة، 2 ركعتين خفيفتين ثم 4 لا تسع عن حسنهن وطولهن ثم 2 ركعتين خفيفتين ثم 3 توتر بها بالشرع. دي سنة مين؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تقول لي والله انا جربت لقيت ألذ من القيام ان الواحد يمسك سبحة كده 1000 ويقعدوا لي يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف 1000 مرة يا سلام، تبقى منسجم. اقول لك مش شرط الانسجام، مش دليل الصحة الانسجام، وانما دليل الصحة ورود الشرع. دليل الصحة ايه؟ زي ما النبي عمل تعمل ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، مش القضية. فاكرين لما كان في درس الحج كنا بنتكلم في الطريق الى الله، وقلنا من شروط السير في الطريق الى الله القوة العلمية والقوة العملية. زي واحد مسافر اسكندرية، فالقوة العلمية انه يبقى عارف الطريق، والقوة العملية انه يبقى عنده سيارة فيها بنزين وبيعرف يسوق. واضح؟ فلو هو عنده سيارة والسيارة فيها بنزين وهو بيعرف يسوق وعارف الطريق يوصل، لكن لو عنده سيارة وفيها بنزين وبيعرف يسوق بس ما يعرفش الطريق يضل صح ولا لا؟ يضل ولا لا؟ يضل. فلا بد ان يكون يعرف الطريق، ان هو لما يجي عند المؤسسة يمشي على طول، اول حاجة تقابله كوبري اليوم، وبعد كوبري اليوم يلاقي كوبري اها، وبعد كوبري اها يخش على طوخ كوبري طوخ، وبعد طوخ يوصل لمنها، عارف الطريق. لو لقى نفسه في القناطر يقول لا كده الطريق غلط، انا كده ايه؟ حتى وان كان طريق القناطر حلو وفي اشجار وفي زيار ميه بارده وفي ناس بتاع فطير مشلتت وجبنه قديمه وعسل نحل وزبده وقشطه، الطريق جميل بس مش شرط انه يبقى صح، صح كده؟ فكذلك ممكن تتعبد عباده لذيذه وجميله وممتعه وبتتمتع فيها وتلاقي قلبك، بس ما تبقاش على السنه، تبقى بدعه تزيدك من الله بعدا. يبقى الشر الاستسلام للشر، بمعنى انك انت لا تتعبد على هواك بل تتعبد على مقتضى الشرع، وايضا لا تستعجل النتائج. اسمع ربك يقول ايه؟
ان هذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا وما تشاء يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
قال الله لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الاستسلام هنا بقى، الاستسلام فيه عدم الاستعجال. انتبهت؟ فلينتبه أنك تريد وجه الله بعملك على طريقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا بد أن نخلص حقا وصدقا. ثم بعدما ذكرنا عوائق الإخلاص وممهدات الإخلاص ترزق الإخلاص. إيه هو بقى؟ شو خلينا نقول إيه؟ الإخلاص إخراج رؤية العمل عن العمل، وعدم رضاك بالعمل، وعدم السكون الى العمل، اخراج رؤية العمل. ازاي احافظ على الاخلاص بقى؟ اللهم ارزقنا الاخلاص واجعلنا من اهله يا رب. انا دلوقتي شلت الخمسة الاولانية اللي هي كانت العجب
والطمع وحب المدح والثناء الى اخره. الخمسة شلتهم وزرعت الخمسة اخرين، ذبحت الطمع وزهدت بالمدح والثناء وحققت الصدق وحصلت الصبر واستسلمت لشرع الله، رزقت الاخلاص. اللهم ارزقنا الاخلاص واجعلنا من اهلين. ازاي احافظ على الاخلاص؟ اننا ما شفوش من رأى في اخلاصه اخلاص فاخلاصه يحتاج الى اخلاص. انك انت ما تشوفش انك مخلص، بل تظل تبكي وتقول الطف يا رب سترك يا كريم، عافني من الرياء وتقبل مني يا رحيم. انك ما تشوفوش. لو شفت في يوم الايام انك مخلص يبقى لست بمخلص. لو جيت في يوم الايام وحسيت يا سلام ده انا كده راجل زي الفل، تبقى وحش لا ترى عملا. ثانيا عدم ملاحظة العمل والرضا به. يقول ابن القيم في مدارج السالكين: ولله در ابي مدين اذ يقول: ومتى رضيت نفسك وعملك لله فاعلم ان الله عنك غير راض. لان رضاك بنفسك وعملك دليل على جهلك بالله. عارف لما واحد يجي لابوه ويديله 1000 جنيه ويقول له: شوف انت صرفت علي وانا صغير لحد ما علمتني 1000 جنيه، ادي 1000 جنيه اهي، ويبقى مالكش حاجة عندي، يبقى جاهل ولا لا؟ فالله تستطيع تؤدي حقه؟ تقدر؟ ما تقدرش، مفيش خالص. فلا بد ان تظل دائما لا ترضى عملك. هذه خلاصة الإخلاص. والحمد لله رب العالمين. قل سبحانك اللهم وبحمدك نشهد
أن لا إله إلا أنت نستغفرك. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الروضة الإسلامية.